السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 12 من برنامج جمل العلم في سنته الأولى، سنة 32 بعد 400 و1000، بدولته الأولى دولة الكويت، وهو كتاب الطرفة السنية في القواعد الفقهية لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحمده حق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه تحفة مستطرفة في علم قواعد الفقه، مرادي أن تكون ذوق الحلاوة ومفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية. فيها جملة من المقاصد عز وجودها في أخواتها، كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا، ومصادرها وغايتها وخمسها الكلية، بصياغة سالمة من الاختلال موافقة للدليل الدال. نفع الله بها من شاء من عباده، وأسأله ألا يحرمنا مزيد فضله وإمداده.
بين المصنف وفقه الله أن هذه الأرجوزة تحفة مستطرفة، أي مستملحة في علم قواعد الفقه، أريد منها أن تكون ذوق الحلاوة، أي مبتدأها، فإن المرأة إذا ذاق حلاوة علم تطلع إلى بقيته، وهي مفتاح البداءة في علم القواعد الفقهية، فهي في هذا الفن بمنزلة البيقونية في علم مصطلح الحديث، أو تحفة الأطفال في علم التجويد. وتضمنت جملة من المقاصد عز وجودها في أخواتها من نظائرها من المنظومات في هذا الفن، كحد القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا، وبيان مصادرها المستجلبة منها مع ذكر غايتها وخمسها الكلية، بصياغة سالمة من الاختلال موافقة للدليل الدال، كما سيأتي في محله بإذن الله. فنسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من شاء من عباده، وأن لا يحرمنا مزيد فضله وإمداده.
الحمد لله العلي الأعلى، ثم الصلاة مع سلام مجلى على النبي سيد الأنام وآله وصحبه الكرام. وبعد ذي أرجوزة القواعد، نظما دنت فلا تكن بقاعدي، هي الأساس للبناء لدى العرب، وحدها صناعة لمن طلب. قضية للفقه ذي الكلية، منثورة الأبواب للجزئية.
ذكر الناظم بعد ديباجة كتابه المستفتحة بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرجوزة في فن القواعد، وأل فيه عهدية يراد بها القواعد الفقهية. وتقدم أن الأرجوزة أفعولة من الرجز، وهو أحد أبحور الشعر المعروفة، وإلى ضابطه أشار الهاشمي بقوله: فالرجز البادي لنا ثناؤه، مستفعلا ستا ترى أجزاؤه. ثم حرض متلقيها على الوثوب إليها باستخراج معانيها وتفخم ما فيها، إذ قال: نظما دنت، أي قربت، فلا تكن بقاعدي، أي قاعد عن إدراك ذلك. ثم ذكر معناها لغة واصطلاحا، فقال: هي الأساس للبنى لدى العرب، فحدها في اللسان العربي هو الأساس، ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني يرفع أساسات البيت. وأما حدها الاصطلاحي فأشار إليه بقوله وحدها صناعة لمن طلب. والحد الصناعي هو الحد الاصطلاحي، وكان القدماء يعبرون عنه بذلك كما ذكره ابن فارس في كتاب الصاحب، لأن العلم صناعة من الصناعات وهو صناعة العقل. وهذا الحد الاصطلاحي ذكره بقوله قضية للفقه زد كلية منثورة الأبواب للجزئية. فالقاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعددة، قضية كلية فقهية تنطبق على جزئياتها من أبواب متعددة. وتقدم أن القضية عند علماء العقليات بمنزلة الخبر عند علماء اللغويات، كما قال الأخضري في السلم المنورق: ما احتمل الصدقال ذاته جرى لديهم قضية وخبرا. فالمحتمل للصدق أو الكذب يسمى قضية وخبرا. وهذه القضية موصوفة بالكلية، أي بإحاطتها بأفراد كثيرة، وتخلف فرد أو أكثر لا يقدح في الكلية، كما أشار إليه الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. فما يرد من الاستثناءات المتعلقة بالقواعد لا يقدح في صحة كون القاعدة كلية، لأن تخلف ما قل من الأفراد لا يقدح في سور الكلية. ثم هذه القضية الكلية متعلقها الفقه، إذ قال قضية كلية فقهية، وبهذا فارقت غيرها، فإن العلوم مبنية على كونها قواعد، وكل علم له قواعد، فيحصل تمييزها بالوصف. فلو أريد بيان القاعدة النحوية قيل قضية كلية نحوية وهلما جرى. وهذه الكلية القضية الكلية الفقهية تنطبق على جزئياتها، أي تكون الجزئيات مندرجة تحتها في حكمها، وتلك الجزئيات هي من أبواب متعددة، يعني من أبواب مختلفة في الفقه، لا تختص بباب دون باب. وإذا اختصت بباب من أبواب الفقه دون غيره سميت ضابطا ولم تسمى قاعدة. ومنه قولهم لا حيض قبل 90 ولا بعد 50، فإن هذا ضابط وليس قاعدة لاختصاصه بباب الحيض دون بقية أبواب الفقه. نعم.
ثم إلى النقل كثير مرجع، وقد إلى الإجماع بعض يرجع، والرابع القياس عند الجل، ثم الاستقراء ذو تجلي، غايتها الضبط لكل فرع برده إلى اعتبار مرعي. فالفقه مبني جميعه على قواعد بها يتم المبتنى، ومن لها دراية قد أدركا فهو الحقيق أن يكون المدركا.
ذكر المصنف جملة أخرى من المعاني المحتاج إليها في عقل القواعد الفقهية، مبينا مصادر القواعد الفقهية، إذ قال: ثم إلى النقل كثير مرجع، وقد إلى الإجماع بعض يرجع، والرابع القياس عند الجل، ثم الاستقراء ذو تجلي. فمصادر القواعد الفقهية خمسة: أولها القرآن، وثانيها السنة، وهذان المصدران مندرجان في قوله ثم إلى النقل كثير مرجع، لأن النقل المحض هو الكتاب والسنة، وثالثها الإجماع، ورابعها القياس. وتقييده بقوله عند الجل يعني عند الأكثر، لأن من الفقهاء من رد القياس كما هو مشهور مذهب الظاهرية، وقول لغيرهم. والخامس الاستقراء، المذكور في قوله ثمة، وهي لغة في ثم، ثمة الاستقراء ذو تجلي أي ذو ظهور. والاستقراء هو تتبع الجزئيات للدلالة على الكليات، تتبع الجزئيات للدلالة على الكليات، كما قال الأخضري في السلم المنورق: وإن بجزئي على كلي استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل، يعني عرف وضبط. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى تتعلق بعلم قواعد الفقهية ببيان الغاية منه، فقال: غايتها الضبط لكل فرع برده إلى اعتبار مرعي. فمما تفضي به معرفة القواعد الفقهية رد الفروع إلى أصولها وضبطها ضبطا صحيحا لا يلتبس على مدركها لمعرفته بمأخذها في الخطاب الشرعي الطلبي. ثم أوغل في بيان هذه الغاية بالتنبيه على حقيقة الفقه، إذ قال: فالفقه مبني جميعه على قواعد بها يتم المبتنى. فبناء الفقه مشيد على قواعد وأصول مضبوطة بها تمام مبتناه. وإلى هذا البناء أشار عبد الحق السنباطي أحد فقهاء الشافعية في القرن التاسع، إذ قال: الفقه الجمع والفرق، أي أن الفقه مبني على جمع الصور المتشابهات والتفريق بين الصور المختلفات للمسائل، وهذا الجمع والفرق لا يتجلى إلا بأصول منتظمة وقواعد مضطردة. ثم قال: ومن لها دراية قد أدرك فهو الحقيق أن يكون المدرك، أي أن المدرك للقواعد التي بني عليها الفقه فهو الجدير أن يكون المدرك للفقه حقيقة. وأعلى درجات إدراك الفقه هو الاجتهاد، فلا مكنة لبلوغ الاجتهاد إلا بالإحاطة بمهمات هذا العلم، وهو علم القواعد الفقهية. فعلم القواعد الفقهية عظيم النفع، والحاجة إليه داعية لضبط علم الفقه ومعرفة رد الفروع إلى الأصول، والاستعانة بها على تخريج النوازل الحادثة على الأصول المستقرة عند الفقهاء رحمهم الله.
أصولها تعاهي الكلية خمس بالاتفاق كل مرضية، فإنما الأعمال بالنيات لا ضرر ولا ضرار آتي. الدين يسر حكمن العرف وما
يكمن
الدين يسر حكمن العرف وما يقم من طلب لا ينفى. فالحمد لله الذي هداني لنظمها بواضح البيان. تمت المنظومة بالحادي عشر من ذي القعدة سنة 18 بعد 400 على يد ناظمها لنفسه ولمن شاء الله من خلقه، صالح بن عبد الله بن حمد العثيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين.
ختم المصنف رحمه الله وفقه الله ورحمه بذكر القواعد الخمس الكلية، وهي التي وقع عليها اتفاق عند الفقهاء، فقال: أصولها، يعني أصول القواعد الفقهية، توعى أي تدرك، وهي خمس بالاتفاق قل مرضية. لو يا أبو تنتظرون شوي، قال: خمس بالاتفاق قل مرضية، يعني مقبولة، فهي قواعد خمس وقع الاتفاق عليها. وهذه القواعد شهرت عند الفقهاء بصيغ سوى الصيغ التي ذكرها الناظم، ونحن نذكر كل صيغة مما ذكر وما اصطلح عليه الفقهاء ونبين وجهه. فالقاعدة الأولى أشير إليها بقول الناظم: فإنما الأعمال بالنيات. فالقاعدة الأولى من القواعد الخمس الكلية هي قاعدة الأعمال بالنيات، وهذه القاعدة هي نص حديث نبوي رواه الشيخان من حديث عمر رضي الله عنه وهو بهذا اللفظ في البخاري وحده. والمشهور عند الفقهاء قولهم الأمور بمقاصدها، وهذا التعبير الذي درج عليه الفقهاء تعتبره آفتان، إحداهما أن الأمور تشمل الذوات والأفعال، وأحكام الفقه لا ينظر فيها إلى الذوات بل ينظر فيها إلى الأفعال، فلا يحكم على الفاعل بل يحكم على فعله، فيحكم على صلاته وصيامه وصدقته ووقفه وهلما جرى. وثانيها أن الأمور ولو قدر أنها أفعال فقط فليست معلقة بمقاصدها، بل الأحكام معلقة إما بمقاصد الشارع وإما بمقاصد العبد الفاعل، إما بمقاصد الشارع وهو الذي وضع هذا الشرع، وإما بمقاصد العبد الذي تعبد بهذا الشرع. فيكون قولهم الأمور بمقاصدها مختلا من هاتين الجهتين. وقد ذكر السبكي رحمه الله تعالى في قواعده الكبرى أن الفقهاء لو اقتصروا على قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات لكفى وشفى، والأمر كما قال رحمه الله تعالى، فالمقدم هو التعبير عن القاعدة بما ذكرنا للأمرين اللذين قدمنا في قولهم الأمور بمقاصدها، مع ما أشار إليه السبكي أن التعبير بالخطاب الشرعي أوفى وأكمل من التعبير بغيره، فصارت هذه القاعدة وهي الأمور بمقاصدها مما دخله الاختلال من الجهات الثلاث المذكورة. ثم أشار إلى القاعدة الثانية بقوله لا ضررا ولا ضرار آتي، وهذه قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهي نص حديث نبوي رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويروى من وجوه يشد بعضها بعضا كما قال النووي وغيره، فهو حديث حسن. والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرونها بقولهم إيش؟ الضرر يزال. وبين العبارتين فرق، فإن قول الفقهاء الضرر زال يختص بضرر وقع يطلب رفعه، وأما العبارة الواردة في الحديث النبوي فتشمل هذا وتشمل أيضا ضررا متوقعا يطلب دفعه. فالضرر المطلوب نفيه في هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار يشمل نوعين، أحدهما الضرر الواقع أن يرفع، والثاني الضرر المتوقع أن يدفع. فأيهما أكمل، لا ضرر ولا ضرار أم الضرر يزال؟ لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الثالثة الدين يسر، وهذه قطعة من حديث نبوي رواه البخاري عن أبي هريرة إن هذا الدين يسر الحديث. والفقهاء رحمهم الله تعالى يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم المشقة تجلب التيسير، وهذا البناء في صياغة القاعدة المذكورة فيه خلل من وجوه، أحدها أن المشقة ليست هي الجالبة للتيسير، بل الجالب للتيسير الحكم الشرعي، فإن حكم الله عز وجل بالتخفيف في شيء هو الذي حصل به التيسير. والثاني أنه لم يأتي تعليق هذا الحكم في الخطاب الشرعي بالمشقة، وإنما جاء تعليقه بالعسر، ومنه قوله تعالى إيش؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني عسر، يعني عسرا وضيقا. ولأجل هذا عدل العلامة بن سعدي عن تعبير الفقهاء بالمشقة إلى تعبيره بالتعسير، فقال التعسير يجلب التيسير، وما ارتضاه أحسن مما شهر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، والثالث أن المشقة لا تنفك عن الأحكام الشرعية، أن المشقة لا تنفك عن الأحكام الشرعية، فما من عمل شرعي إلا وفيه مشقة، لأن النفس مطبوعة على الظلم والجهل، وإخراجها من ذلك إلى امتثال خطاب الشرع يوجب مراغمتها وحصول المشقة بها. والرابع أن المشقة ليس لها حد منضبط، وأما التعسير فيمكن ضبطه، وأحسن من ذلك ترك ذكر التعسير والاكتفاء بقوله صلى الله عليه وسلم الدين يسر. زد على هذا أن الخطاب النبوي مقدم على كلام غيره من الخلق، فالدين يسر أصح من قولهم المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الرابعة أشار إليها بقوله حكمن العرف، يعني أن العرف محكم، يعني يرجع إليه في الحكومة ببيان معنى شيء أو تمييز مبهم أو غير ذلك. والفقهاء يذكرون هذا بقولهم العادة محكمة، ولما ذكروا هذا أشكل عليهم وجود عادة سيئة لا حسنة، فاحتاجوا إلى تقييد العادة بشروط جعلوها ضابطة لها، بحيث إذا وجدت هذه الشروط حكمت العادة، وإذا خلت من هذه الشروط لم تحكم العادة. فقالوا مثلا أن من شرطها أن لا تخالف الكتاب والسنة إلى آخر ما ذكر. ولو أنهم قالوا العرف محكم ما احتيج إلى هذه الشروط، لأن صحة اسم العرف لا يكون إلا باجتماعها، وهو الذي وقع اختياره في الخطاب الشرعي، فقال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف، يعني المعروف عند الناس. فقولنا الحكم العرف محكم أولى من قولهم العادة محكمة، لأمرين: أحدهما افتقار العادة إلى ما يقيدها ليحصل الأخذ بها، والثاني أن اسم العرف موجود مدحوه والأمر به في الخطاب الشرعي بخلاف العادة، فليست موجودة فيه على هذا الوجه الممدوح. والقاعدة الخامسة أشار إليها بقوله وما يقم من طلب لا ينفى، يعني أن اليقين الطلبي لا ينفى. والفقهاء يذكرون هذه القاعدة بقولهم اليقين لا يزول بالشك. ما معنى اليقين لا يزول إلا بالشك؟ لا يزول بالشك، ما معناها القاعدة التي ذكرتها؟ اليقين لا يزول بالشك، طيب غيره. نعم اليقين لا يزول إلا، يعني إذا ورد الشك على اليقين فلا يزيله، واضح عندكم؟ طيب الفقهاء في المذاهب الأربعة قالوا في كتاب الحدود والمرتد هو من انتقض دينه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، فهو رجل مسلم يقين ثم حصل له الشك وحكموا عليه بالكفر، مشكل ولا غير مشكل؟ غير مشكل. لماذا؟ لا هذا من كيسك، منين جبت أن يشكك في الله؟ الشك محله إيش؟ قلب، ما هو محله. لو كان يشكك في لسانه كما قالوا استغنوا بكلمة قول، ما احتاج يقولون أو شيء. كيف الكلام الآن؟ كلام الفقهاء ولا كلام علماء العقيدة؟ فقهاء، هم قالوا في كتاب الحدود ايش
هو هذا حتى هذا بعد علم يقين الرجال هذا يقول انه متزوج متأكد ان هذه زوجته.
الصلاة المفروضة يعني الإنسان معلومة من الدين بالضرورة، إنسان صلى الظهر بعد ذلك شك صلى ولا ما صلى، هذا معلوم من الدين بالضرورة شك فيه. نقول إن ما ذكره الفقهاء عز وجل في كتاب الحدود محله الحكم الشرعي الخبري، وهذه القاعدة محلها الحكم الشرعي الطلبي، هذا الفرق بينهما. فاليقين لا يزول بالشك في باب الحكم الطلبي الشرعي الطلبي، وأما في باب الحكم الشرعي الخبري فإنه يقضي عليه بالإزالة. فمثلا لو أن إنسانا توضأ ثم بعد ذلك شك هل هو على وضوئه وهو باق على طهارته أم لا، فعند ذلك نقول اليقين لا يزول بالشك. لكن لو أن إنسانا كان من المسلمين تيقن البعث يتيقن البعث ثم حصلت له شبهة ثم شك في البعث، فهذا يزول يقينه أما يزول؟ يزول يقينه. ولذلك قيدت القاعدة بقولنا وما يقن من طلب لا ينفى، فالقاعدة هي اليقين الطلبي لا يزول بالشك، اليقين الطلبي لا يزول بالشك. ثم ختم الناظم بحمد الله سبحانه وتعالى على هدايته لنظم هذه القواعد بواضح البيان السهل القريب. وبهذا نتم بحمد الله الكتاب 12، اكتبوا وثيقة السماع في نسخكم، سمع علي جميع التبصرة السنية بقراءة غيره فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ثم اكتبوا نجاوب على الأسئلة الآن أحسن عشان نختم به. نعم. ثم أكتب كل يكتب فيه وتم له ذلك في مجلس واحد وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين، واكتبوا تاريخ هذه الليلة ليلة الأربعاء 17 من جمادى الأولى 32 بعد 400 في مسجد حصة الهاجري بدولة الكويت. نجيب على ما يتيسر من الأسئلة في النساء. هذا السائل يقول لماذا وقعت حنيفا في القرآن منصوبة؟ شو الجواب؟ نعم سم منين هذا جبته؟ احنا ذكرنا هذه المسألة في الدرس ولا لا؟ طيب المسألة التي يذكرها المعلم في الدرس يعاد سؤاله إياها أم يلتمسها الطالب من أقرانه؟ من أقرانه. ولا وش فائدة الصحبة في العلم؟ الصحبة في العلم مو تجون تجلسون في المجلس مسجد بجنب بعض فقط. الإنسان إذا احتاج في هذه المسائل يسأل أقرانه في العلم ماذا قال المعلم في المسألة الفلانية. هذا يقول ذكرتم أن المتأخرين يصححون الأحاديث ويضعفونها بنظرهم إلى ثلاثة أمور: العدالة والضبط واتصال السند. المتأخرون يزيدون عليها أمرين: العلة والشذوذ. من تقصدون حفظكم الله بالمتأخرين؟ نقصد ما لا تقصده. هذا كلام ما ذكرناه، هذا كلام من سوء فهم السائل، وأرجو أن لا يكون سوء نيته أيضا، سوء فهم السائل. نحن قلنا أن من قال إسناده صحيح التزم ثلاثة شروط، هي عدالة الراوي وضبط الراوي واتصال السند، ويبقى السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. والأوائل لكمال علومهم ربما عبروا عن حديث صحيح بإسناد صحيح، والمتأخرون لحاجة النظر إلى الشذوذ والعلة إلى تتبع الطرق ربما ضعفوا عن ذلك فاقتصروا على قولهم إسناد صحيح، هذا الذي ذكرناه. وأما الذي ذكر السائل ما ذكرناه. يقول هذا السائل: قال أهل العلم يعلم المرء العلم إذا تأهل، فما ضابط التأهل؟ وهل اشترط أن يكون عالما منتهيا؟ العلم ليس له حد ينتهى إليه، لكن التأهل هو صلاحيته للتعليم بأن تكون له ملكة في الفن الذي يدرسه، فإذا صارت له ملكة في الفن الذي يدرسه فعند ذلك يسمى متأهلا. وأما أن يصل الإنسان إلى حد يقف عند هذا لا يكون في العلم. يقول هذا السائل: فرقت بين قول اللسان وعمل اللسان بقولك، قول اللسان هو الإقرار بالشهادتين، وعمل اللسان هو ما لا يؤدى إلا بك ذكر الله وقراءة القرآن، وهو ما يقوله الشيخ فلان فلان فلان، إلا أن الشيخ فلان قال كذا. الذي ذكرته لك هو الذي عليها للسنة والجماعة. يقول: هذا ورد في قصة سليمان أن الجن تعمل له التماثيل، فكيف يكون ذلك والتماثيل محرمة؟ الجواب بأن يقال إن التماثيل التي صنعتها الجن لسليمان إما أن تكون مما ليس على صورة ذات روح كتماثيل الأشجار أو الجبال أو غيرها، أو يقال إن التماثيل التي صنعوها من ذوات الأرباح الأرواح كانت تعدم فيها يعدم فيها الرأس فلا يصنع فيها، لأن الصورة الرأس صح عن ابن عباس عند البيهقي: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة، ومعنى ذهابه يعني طمس بالكلية أو عدم استكماله. فلو أن إنسانا بنى تمثالا كاملا لمخلوق دون رأسه لم يكن ذلك محرما. قال: في كثير من البلدان الإسلامية تم الاحتفال بالأعياد الوطنية لتلك البلاد وهي أعياد بدعية، فتقوم بعض الشركات والمحال التجارية بعمل مسابقات على أثر تلك الاحتفالات، فهل يجوز المشاركة في تلك المسابقات المبنية على تلك الاحتفالات البدعية للحصول على الجوائز المقدمة من تلك الشركات والمحال؟ الجواب: لا، لأن هذه أعياد محرمة لا تجوز، هي من أعياد الجاهلية، سواء أعياد وطنية ولا أعياد الزواج أيضا، ليست المسألة فقط الأعياد تتعلق بالحكومات، حتى الأعياد تتعلق ببعض الناس ممن قد يكون يسمع هذا الكلام هي لا تجوز ومحرمة. يقول: هذا سألتكم من قبل عن حكم قول المصلي دبر الصلاة: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادة، لأنها جاءت عند مسلم من حديث البراء قال: وسمعته يقول، علما أن الألباني قال: أصح الأقوال فيها أنها شاذة، هذا في الصحيحة، ثم حسنها في صحيح الترغيب، فما القول الفصل؟ القول الفصل هو ما قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة بأن هذه شاذة، وكلام الشيخ ناصر في الصحيحة مقدم على كلامه في صحيح الترغيب، لأن صحيح الترغيب كتاب قديم له، فهذه لفظة شاذة، وإنما هي من أذكار النوم وليست من أذكار الصلاة. يقول: ذكرتم في التعليق على حديث لعن زوارات القبور أنه لا يسمى زيارة إلا إذا وصل إليها ودخل عليها، فكيف يسلم على القبور دون الزيارة إذا مر بالمقبرة، إذا مر في الشارع وهو في المقبرة كما إذا مر بحي سلم عليه كذلك يسلم على القبور إذا مر بهم. يقول هذا السائل: حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إذا كان الخير دنيوي، هل يدخل في هذا الوعيد؟ الجواب: إن كان يعلم أن في ذلك الخير الدنيوي منفعة له وجب عليه أن يحبه له، وإن كان يغلب على ظنه أنه يكون شرا عليه فإنه لا يجب عليه أن يحبه له بل لا يجوز ذلك. يقول: ما هي ضوابط الاستدلال لأقوال المذاهب من غير ما ذكروه في كتبهم؟ لعل السائل يعني يريد معرفة كيفية معرفة أقوال المذاهب. معرفة أقوال المذاهب تكون بالنظر إلى الكتب المعتمدة التي استقرت عليها المذاهب، فكل مذهب من المذاهب الأربعة له كتب استقر فيها المذهب وهي تنسب إلى إمام المذهب، فإذا قيل هذا مذهب أبي حنيفة لا يلزم أن يكون هو قوله ولكنه الذي استقر عليه أتباع أبي حنيفة. هذا يقول: هناك اثنان من الإخوة، واحد رزقه الله بنين وبنات، الثاني رزقه الله بنت وحيدة، فكتب لها كل ما يملك من ميراث، فهل عليه إثم؟ وهل أخوه وأولاده يرثون أم لا؟ هذه المسائل ونظائرها من مسائل الأقضية تراجع فيها المحاكم الموجودة في البلد من الميراث والنكاح والطلاق، فنستغني بهذا الأصل عن بعضه عن غيره. يقول: لماذا خصت الحجامة بالخبث خبث كراهة؟ نقول: جعلت خبث كراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة دينارا، فهذا يدل على أن الخبث ليس خبث تحريم وإنما هو خبث كراهة. يقول: نريد منكم نصيحة لمن يتكلم في فلان. نقول للإخوان هذه الأسئلة وشبهها: أنصحكم بوصيتين تنفعكم عند الله عز وجل، قد لا تنفعكم عند أقرانكم ومن تترددون عليهم، لكن تنفعكم عند الله. أولهما أن تترك الناس لله، فمن كان صادقا فإن الله ينتصر له ويدفع عنه. قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده، في قراءة الأخرى: بكاف عباده. ففي الله عز وجل كفاية. وقد قال عبد الله بن أحمد لأبيه: يا أبت إن فلان يتكلم فيك، ألا ترد عليه؟ قال: يا بني، الله يكفي. فمن كان صادقا فإن الله يتولاه. وثانيهما أن ترد هذا الأمر إلى العلماء الراسخين، فإن فريضة الرد على البدع وأقوال أهل الضلال هي موكلة بالعلماء الراسخين، كما ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. فإذا هيأ الله عز وجل في المسلمين علماء راسخين فإن الإنسان يرد الأمر إليهم. يقول: هل كان علم تسيير النجوم مختلفا فيه ثم استقر الأمر على الجواز أم لا؟ نعم، كان علم تسيير النجوم مما اختلف فيه، فمنعه جماعة من السلف منهم قتادة وسفيان بن عيينة، ثم استقر الأمر على جواز الاستفادة من علم النجوم في التسيير، يعني في معرفة الجهات والأهوية وغيرها. يقول هذا السائل: هل إذا أصبح الرجل جنبا يوم الجمعة فهل يغتسل للجنابة والجمعة أم يغتسل للجنابة اكتفاء؟ يغتسل لهما جميعا بنية واحدة، فينوي رفع الجنابة والاغتسال للجمعة. هذا يقول: اتفقوا على أن الميت يوجه القبلة إذا تيقن موته، هل هذا قبل الدفن؟ نعم، هذا قبل الدفن. هذا السائل يقول: ذكرتم سبب ذكر الأصحاب الحنابلة في باب نواقض الوضوء، قولهم: ومنها أكل لحم الجزور، ولم يقولوا أكل لحم الإبل، فهل تفضلتم علينا بذكر المصدر؟ ذكر المصدر كلام العرب، العرب تطلق الجزر على القطع، وهذا هو مرادهم في تصرفهم الفقهي. أما التنبه إلى هذه العبارة من الفقه ما يؤخذ من صدور الرجال وإدراكهم ولا يؤخذ في الكتب. فمثلا الحنابلة يستحبون لمن دخل الخلاء أن يغطي رأسه، واذهب ابحث في كتب الحنابلة هات لنا ما هي العلة في استحباب تغطية دخول الخلاء بدون استحباب تغطية الرأس عند دخول الخلاء. وكذلك الشافعية يرون استحبابه وكراهة دخول الخلاء بدون تغطية. فإذا لم تجد هذا الشيء في كتب الحنابلة فاعلم أنك لا تنال الفقه خاصة والعلم عامة إلا بشيخ. هذا يقول: هل يحق لمن درس البيقونية أو النخبة أو هما معا وضبطهما أن يصحح ويضعف الأحاديث بناء على القواعد التي أخذها، أم التصحيح والتضعيف لأحاديث خاص بكبار العلماء؟ يراجع شيخ الذي يدرس عليه البيقونية والنخبة يعلمه هل يصحح أو لا يصحح، أنا ما ندري عنه. يقول: هذا ما معنى قول بعضهم وإسناده قوي، هل هو بمعنى إسناده جيد؟ لا، هو أرفع من ذلك، هو أقرب إلى الصحة منه إلى الحسن. يقول هذا السائل: هل يكفي بعد ضبط مذهب معين أن يلتقي الطالب إلى كتب الخلاف العالي مثل المغني، وكيف يستفيد منها الطالب؟ لا، لا يستفيد من ذلك. وهناك طريقة للفقه ذكرتها في محاضرة اسمها كيفية أخذ الفقه. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في دراسة الحديث متنا وسندا؟ هذه كسابقتها، هذه أمور تحتاج إلى محاضرات كاملة، ويختصر الجواب فيها أن تطلبوا العلم على المشايخ، المشايخ يدلونكم على كيفية الطلب ممن أخذ العلم وتلقاه عن أهله. بعض الإخوان يسألون عن المنهجية في العلم، وهذه تريد جوابا مفردا. ما معنى قوله: واجعله الوارث منا في الدعاء بعد قوله: ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا؟ فيه أقوال، أحسنها بقاء تمتيع الإنسان به حتى يتوفاه الله عز وجل وهو على تلك القوى. يقول هذا السائل: إذا قال الإمام في القنوت في الوتر صلاة التراويح رمضان تبارك ربنا وتعاليت أو غير ذلك مما ليس بدعاء صريح، فماذا يقول المأموم؟ هل يقول سبحانك أم ماذا؟ يذكر المأموم تعظيما إذا شاء، فإذا شاء عظم الله بقوله سبحانك أو قوله أشهد مما تعرف عليه الناس. هذا السائل يقول: لماذا كره التكني مع ورود الحديث في هذا المعنى في قوله تكنوا ولا تكنوا بكنيتي؟ فما الجواب عن هذا الحديث؟ من قال أن التكني يكره؟ ها؟ لا، ما قلنا، قلنا الخبر عن النفس بالكنية، الخبر عن النفس بالكنية هذا هو المكروه لما فيه من التعظيم. أما هذا الحديث ليس فيه، هذا فيه أمر بالكنية. نعم، الإنسان تكون له كنية لكن لا يخبر عن نفسه بها، مثل الإنسان لا يخبر عن نفسه يقول معك الشيخ فلان، هذا من تعظيم النفس. يقول هذا الأخ: ذكرتم في تعريف الإسلام أن الأولى أن يقال البراءة من الشرك دون لفظ والخلوص من الشرك، فما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن البراءة هي الواردة في الكتاب والسنة وهي أدل على المقصود من لفظ الخلوص. قال: وكذلك في تعريف الشرك قدمنا لفظ جعل على لفظ صرف، فما وجه ذلك؟ ذكرنا أن وجه ذلك أمران. يقول: سماع الدروس مسجلة هل تكون مثل من سمع البرنامج مباشرة من في الحصول على الإجازة؟ الجواب: لا، العلم يؤخذ بالتلقي وليس بالمسجلات. قال: ذكرتم أن من قال اللهم صل على محمد 1000 مرة تحسب له مرة واحدة، فأشكل علي دعاء سبحانك اللهم بحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، هذا مرة واحدة وليس عدة مرات، هذا فيه تعظيم الدعاء وليس فيه تعديد الدعاء، وإنما عظم الدعاء بكثرة ما ذكر فيه من الأجناس المعظمة، وإذا قاله الإنسان مرة وقع مرة، وإذا قاله الإنسان مرتين وقع مرتين، وهلم جرا. يقول السائل: قلتم أن اللغة مبنية على الفهم لكن بعد فهم أصولها، فكيف نفهم الأصول في اللغة؟ وما هي الكتب التي تحدثت عن أصول اللغة ويستفيد منها طالب العلم في بداياته؟ لا نريد بذلك الكتب التي تحدثت عن أصول اللغة، نريد الكتب القديمة من المعاجم التي صنفها الأقدمون وفيها بيان أصول الكلمات، يعني إرجاع الكلمات المتفرقة إلى أصل واحد. ومن أنفعها كتاب مقاييس اللغة لابن فارس الذي طبع باسم معجم مقاييس اللغة، واسمه مقاييس اللغة. هذا السائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، هل يعني ذلك عدم جواز إطلاق لفظ السيد لغير الله تعالى؟ لا يعني ذلك، بل معنى الحديث السيادة الكاملة لله سبحانه وتعالى، وإطلاق السيد على غير الله جائزة بشروط، أولها أن يكون ذلك على وجه التقييد بأن يقول سيدي وسيدنا ونحو ذلك، وثانيها أن يكون مستحقا له فتمنع على كافر ومنافق ونحوهما، وثالثها أن تؤمن الفتنة على الملقب بها، ورابعها أن لا تكون شعارا بل تكون مرة بعد المرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ألا يدل بعمومه على من استحق دخول النار ألا يدخلها بالشفاعة؟ لا يدل على ذلك لصحة الحديث عنه بأن الشفاعة لا تكون إلا بعد اجتياز الصراط، ثبت هذا في صحيح مسلم، والأحاديث يفسر بعضها بعضا كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول: ذكرتم لفظ الصريح والظاهر والمجمل في خلاصة مقدمة التفسير يعني في شرحها، فهل معنى هذه الألفاظ كمعناها في علم أصول الفقه؟ نعم، إذا أطلق المقصود بها ما تعرف عليه الأصوليون. يقول هذا السائل: ما معنى إشراب في قولكم التضمين إشراب لفظ معين لفظا آخر، يعني إدراجه فيه؟ هذا معنى أن ينتظم فيه هذا المعنى وزيادة. يقول هذا السائل: إخلاص النية في الطلب هو الموصل إلى الغايات، فما إرشادكم لتحقيق الإخلاص في الطلب؟ إرشادنا كما سلف بامتثال الأصول الأربعة في طلب العلم، فنية طالب العلم ينبغي أن تجمع أولا نيته أن يرفع الجهل عن نفسه، ثم نيته أن يرفع الجهل عن غيره، ثم نيته أن يعمل بالعلم، ثم أن ينوي حفظ العلم وصيانته من الضياع. ويحتاج الإنسان إلى دوام المجاهدة، فإن أمر الإخلاص شديد، وما سبق من سبق إلا بالإخلاص والصدق. وقال الشافعي وسهل بن عبد الله التستري: لا يعرف الرياء إلا المخلصون. فالإنسان الذي يكابد الإخلاص ويشق عليه هو الذي يميز بين الرياء وغيره. بعض الإخوان يسألون أسئلة تقدم جوابها في الدروس. يقول هذا السائل: ذكرتم أن في القرآن بعض الألفاظ لا تعرفها اللغة العربية، فما هو الجمع بينما ذكرتم؟ قلنا: لا يعرف بطريقة التفسير اللغوي، أما الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم هم من أهل اللغة، فما ذكروه حجة، لكن هذا لم يكن من الألفاظ التي كانت معروفة في لغتهم قبل الإسلام. وهذا باب سماه ابن فارس في الصاحب الأسماء الإسلامية، فذكر من الأسماء الإسلامية اللواتي جاءت لها حقيقة في الشرع ما لم تكن العرب تعرفه في الجاهلية، وهو من العربية لأن المتكلمين به عرب فصحاء. يقول: هل ذكرتم في كتاب المسائل الأربعين المسائل اتفق عليها أئمة المذاهب الأربعة من التي اتفق عليها المعتمد في المذاهب الأربعة ولو خالف قول الإمام؟ ما ذكره المتأخرون في المذاهب المعتمدة هو مذاهب الأئمة الأوائل، فالمقصود إذا قيل مذهب أحمد يعني المذهب الذي استقر عليه أصحابه وينسب إليه ولو خالف قوله، باعتبار أنه هو الإمام المقتدى به في هذا العلم عندهم. يقول: هل من الخطأ أن يترك المرء زوجه وأولاده مع أهله ثم يسافر بضع سنين لطلب العلم؟ إن كان لا يضيعهم ذلك فلا بأس، وأما إن كان يحصل لهم به فساد واختلال في أمور دينهم فإنه يرجع إليهم ويجتهد في طلب العلم أو يستحضرهم معه ويطلب العلم. يقول هذا الأخ: كيف نرد على منكر القدر؟ اترك للعلماء هم يردون عليهم، لا تشغل نفسك. هذا يقول ملح في السؤال، كاتب مهم جدا، يقول: خطة وطريق لطلب العلم، أوصيك بما ذكره اختصارا بما ذكره الزبيدي في ألفية السند، إذ قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الراسخ مفيد الناصح، ثم مع المدة فابحث عنه حقق ودقق ما استمد منه. فالإنسان يطلب العلم بحفظ متن جامع الراجح يعني متن معتمد، هذا معنى جمع الراجح، ثم يأخذه على مفيد الناصح يعني على معلم يجمع بين الإفادة والنصح، والإفادة هي الأهلية في العلم، والنصح معرفته بطرائق التعليم التي ينتفع بها المتلقي، ثم مع اتساع الوقت يبحث ويحقق مسائله، هذا أيسر طريق لطلب العلم. يقول هذا السائل: ما هي الطريقة المثلى في الحفظ؟ لي جواب في ضمن أحد دروس المسجد النبوي أطلبت فيه في ذكر الطريقة المثلى وذكرت 7 قواعد، فمن يريده يلتمسه في تسجيلات المسجد النبوي يجده. بقي بعد الإجابة على الأسئلة سؤال أسأل عنه أحد الإخوان، يقول أين كتاب اللي نحيل عليه ثبت إيش في الوثائق؟ بوارق الأمل. بوارق الأمل هذا هو، فسنوزع عليكم كل واحد في مكان جزاكم الله خير لنبدأ في قراءته ونجعله ختم مجلسنا.